بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام، فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك كشفاعة المخلوق عند المخلوق، أنا الشفاعة التي نفاها الله عز وجل في كتابه أثبتوها، أي شفاعة المشركين التي ظنوا أن آلهتهم يشفعون لهم. وهناك من أنكر بعض الشفاعات كالخوارج والمعتزلة، قال والقسم الثالث أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا ما نفاه، فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت بها الأحاديث. قد تقدم معنا التفصيل في الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. قال وقال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك فنوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده، وهو خالق كل شيء ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله، وكثير منهم بل أكثرهم، قال بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. هذا قرأنا. طيب، ثم ساق قال كلاما طويلا وقرره أحسن التقرير، فتأمل كلامه هذا حيث قرر أن الذي يفعله مشركو زماننا هو عين الشرك الذي فعله المشركون الأولون. قال ثم قال وما عز من يخلص من هذا، بل ما عز من لا يعادي من أنكره. أنا قال الإمام ابن القيم رحمه الله وما عز من يخلص من هذا، أي الشرك، أو يخلص من هذا الشرك، بل ما عز من لا يعادي من أنكره. قال في هذا شاهد صحة الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فمفاهيم السنة تغيرت. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا كذلك الإمام مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا عن عبد الله بن مسعود، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، وجاء أيضا عن ابن عمر في مسلم. قال وقوله فيما صح عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ خرجاه في الصحيحين، رجل البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري. وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية في الرسالة السنية لما تكلم على الخوارج، قال فإذا كان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من قد مرق أو مرق من الدين مع عبادته العظيمة. فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضا. وهذا كلام حق. أنا ما دام أنه حصل هذا المروق والخروج عن الجادة وعن الطريق الصحيحة في عهد الخلفاء الراشدين في عهد عثمان وعلي حصل هذا الخروج، فما بالك في أزماننا هذه التي قد نسي فيها العلم؟ فلا شك أنه سيكون أكثر وأعظم. قال: وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله، كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي، وهذا كلام شيخ الإسلام أيضا. معنى أن هذا الأمر الذي هو الخروج عن الجادة بل الخروج عن الإسلام حصل لأمور منها الغلو، فالغلو هذا كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أوسع أودية الباطل، الغلو أوسع أودية الباطل، وهو الذي أوقع كثير في المخالفات وأعظمها الشرك. قال: منها الغلو الذي ذمه الله كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي، أنا عدي بن مسافر الأموي، هذا كان شيخا صوفيا عظمه قومه وأصحابه وتلاميذه، وكانت في بداية دعوتهم كانوا في مقابل الشيعة، أن يقابلون الشيعة لأنهم من بني أمية، عدي بن مسافر بني أمية، وهم نواصب في بداية أمرهم، لكن أدخلوا التصوف، وسبحان الله تردت هذه الفرقة وفرقة عدي بن مسافر تردت تردي عظيما حتى صاروا يعبدون الشيطان، فالآن يسمون باليزيدية ويسمون بعبدة الشيطان، وهم أتباع هذا عدي بن مسافر، معنى يغلون فيه. فتردوا حتى دخلوا في الصوفية وصاروا باطنية، ثم أنهم جاءت هذه العقائد إليهم وأن الشيطان هو الطاووس الأكبر، ثم عبدوا الشيطان، ولهذا يغضبون عندما يقول الشخص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر إلى الضلال أوقعهم إلى عين، أخرجهم الشيطان من دين الله. قال: بل الغلو في علي بن أبي طالب مثلما غلت الشيعة وخاصة المؤلهة، الشيعة التي خرجت في عهد علي على ثلاثة أقسام: شيعة مؤلهة، وشيعة سابة، وشيعة مفضلة أو مفضلة. فالشيعة المؤلهة هذا أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي، وهؤلاء دسيسة على الإسلام، وكانوا يدعون أن عليا إله، فلما سمع علي رضي الله عنه بمقالتهم دعا قنبرة هو مولى له، فحفر بئرا ووضع فيها نارا، ثم جاء بهم فقال لهم: إما أن ترجعوا وإما أن نلقيكم في هذه النار، فلم يرجعوا، أو بعضهم رجع وبعضهم لم يرجع وهم أكثرهم، فألقاهم في النار. فقال ابن عباس: لو كنت في مكانه لما فعلت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكان يقول علي رضي الله عنه: فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. أنا لما رأيت الأمر تعاظم حتى يدعون الألوهية في بشر، أنا أمر عظيم، قال دعوت قنبرة، أججت ناري ودعوت قنبرة. فهؤلاء الذين غلوا في علي بن أبي طالب وهم المؤلهة، وكذلك السابة الذين يسبون الشيخين ويسبون عائشة رضي الله عنها وغيرهم، فهؤلاء يسمون السابة، وهؤلاء أيضا يعتبرون من الكفرة. وهناك فرقة ثالثة يسمون المفضلة، وهم الذين يفضلون علي على الشيخين، يفضلون علي على الشيخين. وهناك فرقة من أهل السنة فضلوا عليا على عثمان، وهذه مسألة كان فيها خلاف خاصة في الكوفة، من بعض أهل السنة كان يقول بهذا، ثم أن مذهبهم أو أن هذا المذهب لم يعد عند أهل السنة، لكن كما قال شيخ الإسلام أنه لا يبدع من يقول هذا لوجود الخلاف من قديم. لكن أن يفضل علي رضي الله عنه على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذا بعيد جدا، فهذا بعيد جدا، وهذا مذهب مبتدع. ولهذا كان علي رضي الله عنه إذا جاء له بأحد يفضله على أبي بكر وعمر جلده حتى يقر بأن أبا بكر وعمر أفضل. قال بل الغلو في المسيح، أنا هذا الذي أوقع النصارى حتى قالوا ابن الله، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من أنواع الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان أغثني، مثل ما يقول هؤلاء يا جيلاني أغثني، يا عيدروس يا عيدروس غارة معناه أغثني، أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلالة اشتتاب صاحبه، فإن تابه إلا قتل. فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر، والذين يجعلون معه آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والعزير والصالحين أو قبورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، انتهى. وهذا الكلام يقول أنه موجود في التحفة السنية، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا الكلام في رسالته التي أرسلها إلى أصحاب عدي بن مسافر. قال وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، أبو الوفاء بن عقيل من علماء الحنابلة وصاحب كتاب أو أكبر كتاب في الإسلام، كتاب الفنون، ألف كتاب سماه الفنون وأدخل فيه شتى العلوم حتى بلغ هذا الكتاب إلى أنه رؤية بعد 800 مجلد، بعد 800 مجلد رؤية بعض الأجزاء، فهو كتاب كبير حتى يقال أنه أكبر كتاب ألف في الإسلام. وكان رجلا ذكيا، إلا أنه ذكاؤه هذا أحيانا الذكاء يضعك في مواقف غير صحيحة، فنصحه بعض العلماء من أصحابه الحنابلة أنه لا يطلب العلم عند بعض أهل البدع، فقال رحمه الله إن أصحابي يمنعوني عن علم وأنا أحتاج إليه، فطلب العلم عند أناس من أهل الكلام فأخذ الكلام عنهم فلهذا انحرفت عقيدته. فأحيانا يثبت وأحيانا ينفي أي الصفات، وأحيانا يكون متذبذب، وثم بعد ذلك في آخر مذهبه أنه صار مفوضا من مفوضة الحنابلة، وهو الذي بدأ بهذا المذهب. وقيل أن قبله ابن أبي يعلى أو أبو يعلى نفسه، أبو يعلى الفراء الذي هو شيخ الحنابلة. قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغاة عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، أنا تركوا الشرع واستبدلوه بأوضاع مثل أهل التصوف، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها معنى يجعل لها لباسا، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. يكتبون أوراق ويرمونها. هناك أيضا تجد في بعض الأماكن، في رأيناه في ما يسمى بزيارة نبي الله هود، هناك بئر معطلة، أنا بئر قد تعطلت، فيأخذون خيوطا قد رموها لهم أيام الزيارات، فيأخذون هذا الخيوط ويبللونها بالماء، ثم في ذلك اليوم يأتون بطين ويجعلونها في السقف هذا البئر، معناها هي مغطية بئر هكذا عليها مثل القبة، فإذا أراد الشخص شيء ولد وكذا يأخذ الحبل هذا ويلقيه، فبسبب أن الطين خضراء يلصق فيها، يقول لك إذا لصق معناه خلاص أنه قبله، أنا أقول ضالة. فيطلبون الحوائج من غير الله جل وعلا. قال: وخطاب الموت بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر ابتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بالآجر، الآجر الذي يوضع مثل النورة يوضع في القبر، ولم يتمسح بالآجر يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد وعلي، أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر، أنا يغضبون عليه ينكرون عليه شد الإنكار. قال: ولم يخرق ثيابه ولم يرق ماء الورد على القبر، انتهى كلامه. أنا هذه الأشياء يفعلونها القبور، يقول أنها من الكفر. قال: فتأمل رحمك الله ما ذكره هذا الإمام وما كشفه من الأمور التي يفعلها الخواص من الأنام فضلا عن النساء والغوغاء والعوام، مع كونه في سادس القرون والناس لما ذكره يفعلون، وجهابذة العلماء والنقدة لذلك مشاهدون، وحظهم من النهي مرتبته الثانية فهم بها قائمون، يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون وموه به المتعصبون والملحدون. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا.